بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية حكم هذه الأقسام الثلاثة من الشروط، وقلنا بأن حكم القسم الأول وهو شرط الوصف ثبوت الخيار، وأما بالنسبة إلى القسم الثالث فقلنا أن المصنف فصل في هذا القسم فذكر فرضين. الفرض الأول أن يكون مرجع شرط الغاية والنتيجة إلى شرط الفعل، وهذا يندرج في شرط الفعل الذي سنبحثه. الفرض الثاني أن يكون مرجع شرط الغاية إلى حصول الغاية والنتيجة بنفس الاشتراط، وهذا الفرض الثاني فيه صور ثلاث. الصورة الأولى أن يدل الدليل الشرعي على أن الغاية لا تتحقق إلا بالأسباب الشرعية ولا يكفي مجرد الاشتراط، وحكم هذه الصورة بطلان الشرط لأنه مخالف للكتاب والسنة. الصورة الثانية أن يدل الدليل على أن الغاية تتحقق بنفس الاشتراط، وحكم هذه الصورة صحة الشرط كما ذكرنا. الصورة الثالثة أن لا يدل الدليل على أحد الوجهين، وقلنا في هذه الصورة يوجد احتمالان. الاحتمال الأول البطلان لوجود المقتضي وفقدان المانع، الاحتمال الثاني الصحة لوجود المقتضي وفقدان المانع أيضا. واختار المصنف الاحتمال الثاني وهو الصحة، وما ذكره المصنف تام لا غبار عليه. طبق الآن العبارة لترى هذه الفروض وهذه الصور وهذه الاحتمالات وتقف عليها. قال: ولا إشكال دقق في أنه، هذا هنا بدأنا النقطة الثانية حكم القسم الأول، ولا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار، فاشتراط الوصف يوجب ثبوت خيار تخلف الوصف وليس المطلوب إيجاد الوصف، مع تبين فقد الوصف المشروط إذ لا يعقل تحصيل الوصف. هنا بينا نحن بالأمس أربعة احتمالات، على الاحتمال الثاني يعقل تحصيل الوصف إذا كان الشرط على نحو إيجاد الوصف مستقبلا، فلا معنى لوجوب الوفاء فيه، يعني الوجوب تحصيل الشرط. وعموم المؤمنون مختص بغير هذا القسم، لأن عموم المؤمنون كما ذكرنا خاص بشرط الفعل، فلا يشمل شرط الوصف ولا شرط النتيجة. وأما الثالث، الآن حكم القسم الثالث، فهنا قلنا يوجد فرضان. الفرض الأول، فإن أريد باشتراط الغاية أعني الملكية والزوجية ونحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعية، رجعنا إلى القسم الثاني، شرط فعل صار، فيرجع إلى الثاني وهو اشتراط الفعل. الفرض الثاني الآن، وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط، لا أنه يحصل ذلك بالفعل، فهنا صور ثلاثة. الصورة الأولى، فإن دل الدليل الشرعي على عدم تحقق تلك الغاية إلا بسببها الشرعي الخاص، ومثل المصنف بخمسة أمثلة، المثال الأول كالزوجية، الثاني الطلاق، الثالث العبودية، الرابع الانعتاق، الخامس كون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل ونحو ذلك، كان الشرط فاسدا لمخالفته للكتاب والسنة. الآن الصورة الثانية، كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه كالوكالة والوصاية وكون مال العبد، هذا المثال الثالث، وحمل الجارية المثال الرابع، وثمر الشجر المثال الخامس، ملكا للمشتري، فلا إشكال لما قلنا من جريان السيرة على تحقق هذه الأمور بنفس الاشتراط، ولم يردع الشارع عن هذه السيرة. صورة ثالثة، هنا الكلام التفصيل، وأما لو لم يدل دليل على أحد الوجهين، كما لو شرط في البيع كون مال خاص غير تابع لأحد العوضين كالأمثلة المذكورة، يعني ليس مثل مال العبد وليس مثل حمل الجارية وليس مثل ثمر الشجرة، لا، كما إذا قال بعتك الكتاب بشرط أن القلم يكون ملكا لي، والقلم ليس تابع للكتاب، كما لو شرط في البيع كون مال خاص غير تابع لأحد العوضين كالأمثلة المذكورة التي يكون فيها تابع، اشترط مالا أن يكون ملكا لأحدهما كما مثلنا، أو صدقة، أو كون العبد الفلاني حرا. قلنا بالأمس، تذكر يا مولاه، كون العبد الفلاني حرا يختلف عما ذكرناه في الصورة الأولى وهو اشتراط الانعتاق، فهناك إذا اشترط الانعتاق قالها هنا يكون الشرط مخالف للكتاب والسنة، أما إذا اشترط كون العبد حرا فهنا قال يوجد احتمال، ففي صحة هذا الشرط إشكال. الاحتمال الأول ما البطلان، وذلك لوجود المقتضي للبطلان وفقدان المال. المقتضي ما هو؟ من أصالة هذا المقتضي عدم تحقق تلك الغاية وهي الملكية مثلا أو الحرية أو الصدقة إلا بما علم كونه سببا لها، فلو شككنا نستصحب عدم تحقق الملكية. المانع المتوهم عموم المؤمنون عند شروطهم، وهذا المانع مفقود، لماذا؟ وعموم المؤمنون عند شروطهم ونحوه لا يجري هنا لعدم كون الشرط فعلا، هذا شرط نتيجة ليجب الوفاء به، لكن تقدم وذكرنا أنه لا فرق بين شرط الوصف والنتيجة والفعل، فهذا العموم يشمل الجميع. كما أفاد سيدنا الخوري. الآن الاحتمال الثاني الصحة، وذلك لوجود المقتضي، وهو المقتضي الأول من أن الوفاء لا يختص بفعل ما شرط، بل يشمل ترتب الآثار عليه، نظير الوفاء بالعقد، فلا يختص بشرط الفعل بل يشمل شرط النتيجة. ويشهد لذلك تمسك الإمام عليه السلام بهذا العموم في موارد كلها من هذا القبيل، يعني من قبيل شرط النتيجة، كما تلوت عليك بالأمس صحيحة سليمان بن خالد الواردة في المكاتبة: كعدم الخيار للجارية المكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة، مشترطاً عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق. هذا المقتضي الأول. مقتضي ثاني يا مولاي، مضافاً إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك بعد صيرورة الشرط جزءاً للعقد. طبعا الآن يا مولاي الجليل يتضح لديك أنه ما ذكره المصنف في صفحة 59 في قوله وعموم المؤمنون مختص بغير هذا القسم تراجع عنه الآن، فقال أن عموم المؤمنون يشمل حتى شرط النتيجة وكذلك حتى شرط الوصف، يعني لا يختص بشرط النتيجة والفعل. المانع المتوهم مفقود، وذكرنا بالأمس مانعين ورددناهما: المانع الأول وأما توقف الملك وشبهه على أسباب خاصة فهي دعوى، هذا المانع مفقود، غير مسموعة مع وجود أفراد اتفق على صحتها، مثل كما في حمل الجارية يتحقق ملكية الحمل للمشتري بمجرد الشرط، ومال العبد فيملك المشتري مال العبد بمجرد الشرط بلا حاجة لإنشاء الصيغة وغيرهما. المانع الثاني هذا هو ودعوى تسويغ ذلك، يعني الملكية للحمل والمال للعبد بنفس الشرط لكونها توابع للمبيع مدفوعة. لماذا؟ أولا لعدم صلاحية ذلك للفرق، فلا فرق بين أن يكون المال تابع أو لا يكون تابع، فعلى كل حال يصح الشرط وتتحقق الملكية. ثانيا، مع أنه يظهر من بعضهم كالمحقق الكركي جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى، كما يظهر من المحقق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين، العبارة التي ذكرها العلامة هذه: وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم. طبعا هذه العبارة لا ربط لنا بها، الربط بشرح الكركي العبارة هذا، حيث قال الكركي في شرحه للعبارة ما نصه: ومثال ما إذا كان المجهول تابعا الحمل مع أمه، وإطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط، هذا محل الشاهد، حمل دابة مع بيع دابة أخرى إلى آخر كلامه. وكيف كان؟ ف فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم. إذن الآن يختار المصنف الاحتمال الثاني، صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع إناقتها بأسباب خاصة، وهذا نظير النذر، كما يصح نذر مثل هذه الغايات بأن ينذر كون المال صدقة أو ينذر كون الشاء أضحية، وتتحقق الصدقة والأضحية بنفس النذر أو كون هذا المال لزيد. وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتب الآثار أو بمعنى ترتيب الآثار، يعني شروط النتيجة التي لا يعلم أنها من أي الوجهين، وإنما الخلاف والإشكال في القسم الثاني وهو شرط الفعل الذي لم نبحث، وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل والكلام فيه، يعني في شرط الفعل يقع في مسائل. إذن فسنتعرض الآن لمسائل خاصة بشرط الفعل. المسألة الأولى وجوب الوفاء بالشرط، يعني شرط الفعل تكليفا. والكلام فعلا في نقطة واحدة، وهي الأقوال في المسألة ودليلها. ذكر المصنف قولين في هذه المسألة. القول الأول ما ذهب له المشهور، وهو وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، فإذا اشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد يجب على المشتري الوفاء بالشرط وأن يعتق العبد. واستدل لهذا القول بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع المنقول عن العلامة الحلي، وأشار له المصنف في آخر كلامه كما في التذكرة، حيث قال العلامة لو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري صح البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجمع، وعبارته واضحة في دعوى الإجماع على لزوم الوفاء بالشرط وأن يعتق المشتري العبد. ويلاحظ عليه أولا لم يثبت الإجماع كما سيتضح لك في القول الثاني، ولذا المصنف نسب القول الأول للمشهور. ثانيا هذا إجماع منقول لا حجية له. ثالثا محتمل المدركية. الدليل الثاني الكتاب، كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود، وتقريب الدلالة أولا إن
الشرطة كالجزء فهو ركن في العقد. ثانيا، بما أن الشرط ركن في العقد فيجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالعقد لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. إذن فكما يجب الوفاء بالعقد تكليفا كما هو الظاهر من صيغة الأمر أوفوا، فيجب أيضا الوفاء بركن العقد وهو الشرط. والنتيجة وجوب الوفاء بالشرط. هذا هو الدليل الثاني. لكن قد يلاحظ على هذا الدليل بأن الآية المباركة ناظرة للحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، يعني ناظرة إلى صحة ولزوم العقد وليس وجوب الوفاء بالعقد تكليفا، هكذا يمكن أن يقال. لكن الصحيح أنه ولو قلنا بدلالة الآية على الحكم الوضعي وهو الصحة واللزوم، إلا أنها تدل بالالتزام على الحكم التكليفي، فهي تدل بالمطابقة على الحكم الوضعي وبالالتزام على الحكم التكليفي. الدليل الثالث الأخبار، وأشار المصنف لخبرين. الأول النبوي، المؤمنون عند شروطهم وتقريب الدلالة. أولا، إن هذه الجملة الخبرية واردة في مقام الإنشاء، فتدل على الطلب وأن على المؤمنين الالتزام أو الالتزام بشروطهم. ثانيا، إما أن يقال بدلالة هذه الجملة على الوجوب بالظهور كما هو مبنى المشهور، أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما هو مبنى الشهيد الصدر تبعا للعراقي، أو بحكم العقل كما هو مبنى النائيني والسيد الخوئي. إذن فعلى أي من هذه المباني تدل هذه النبوية على الوجوب، لكن إما الدلالة بالواقع والظهور كما هو مبنى المشهور، أو بالإطلاق وعدم ذكر القرينة على الاستحباب كما هو مبنى العراقي والشهيد، أو بحكم العقل حيث إن الطلب من المولى إذا لم تذكر قرينة معه يحمل على الوجوب، ويشهد لصحة ما قلناه من استفادة الوجوب ما أرسله بعض الأعلام في كتبهم كالشهيد الثاني في المسالك والنراقي في عوائد الأيام من زيادة هذه الفقرة للنبوي، وهي إلا من عصى الله، يعني المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله، بناء على أن هذا الاستثناء وهو إلا من عصى الله راجع إلى المشروط عليه، فيكون المعنى أن المؤمنين يلتزمون بشروطهم إلا المشروط عليه الذي يعصي الله ولا يلتزم، والمناسب للتعبير بالعصيان هو أن الشرط يجب الوفاء به تكليفاً وإلا لما عبر بالعصيان. والنتيجة وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، فلا يعتنى بما ذكره المحقق الإيرواني في حاشيته جزء 3 صفحة 293، حيث ذكر بأن النبوي لا يدل على الحكم التكليفي، فلا يستفاد من استحباب الوفاء بالشرع فضلا عن الوجوب، بدعوى أن أقصى ما يدل عليه النبوي بيان صفات المؤمن، وأن من صفات المؤمن أنه يلتزم بالشرع، فهذا الذي أفاده المحقق الإيرواني خلاف الظاهر جدا، إذ ليس من شأن الشارع أن يحكي صفات المؤمن إلا لأجل الحث على الالتزام بهذه الصفة، ما لم تقم قرينة على أنه في بيان ذكر صفاته فقط. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذا الخبر الأول. الخبر الثاني العلوي الذي مر علينا سابقا، من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل أو حلل حراما. وتقريب الدلالة، أولا إن الظاهر من قوله فليفي لها به النظر للحكم التكليفي، فإن صيغة الأمر ظاهرة في التكليف والطلب. ثانيا، إن الظاهر من هذا الأمر مع عدم القرين على النفي هو الوجوب كما هو المشهور، أو يمكن استفادة الوجوب بالإطلاق لا بالواقع والظهور، أو بحكم العقل على الخلاف في المباني. والنتيجة وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، هذا القول الأول. طبق هذا المقدار قبل الشروع في القول الثاني كقسط من الراحة، جزاك الله خيرا كثيرا. قال الأولى، في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي، ظاهر المشهور هو الوجوب. ما الدليل؟ قلنا أدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع، أخره المصنف سيأتي في صفحة 64. الدليل الثاني الكتاب، أخره أيضا، قدم الدليل الثالث وهو الأخبار. لظاهر النبوي المؤمنون عند شروطهم وقربنا دلالته، والخبر الثاني العلوي، والعلوي من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. ويؤكد الوجوب، هذا يؤكد في ماذا؟ في النبوي طبعا، ما أرسل، ولذلك ذكرناه ضمن المقدمة وبيان الاستدلال. ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب مثل المسالك وعوائد الأيام من زيادة قوله إلا من عصى الله في النبوي طبعا مو في العلوي، بناء يعني هذا التأكيد مبني على ماذا؟ بناء على كون الاستثناء يعني إلا من عصى الله يرجع للمشروط عليه هو الذي عصى الله لا الشارع، بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه لا من الشارع. وأما إذا أرجعنا الاستثناء إلى الشارع يعني المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله، يعني إلا إذا الشارع عصى الله بأن اشترط شرطا فيه معصية، فهنا لا يصلح الاستدلال لأنه بالتالي تكون المعصية ناظرة إلى الشارع، عصى الله في الشارع الذي اشترط، وليس للمشروط عليه أن خالف الشرط فيكتشف بذلك أن وجوب الوفاء تكليفي. هذا كله مضافا الآن جاء إلى الدليل الثاني وهو الذي ذكرناه ثانيا الكتاب، إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد أو بالعقود بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد. القول الثاني، ما تبناه الشهيد الأول كما في اللمعة الدمشقية، وهو عدم وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، وإنما غاية ما يترتب على الشرط هو ثبوت الخيار لو لم يلتزم المشروط عليه بالشرط. ولذلك قال الشهيد الأول في اللمعة ما نصه، مهم أن أقول لك نص كلام، ولو شرط يعني البائع عتق المملوك جاز، فإن اعتقه يعني المشتري وإلا تخير البائع، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترط، كل شرط سواء العتق أو غيره فإنه يفيد تخيره، يثبت الخيار يعني للشارع، ولا يجب على المشترط عليه فعله. إذن ما يرى الوجوب التكليفي، وإنما فائدته يعني فائدة الشرع جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشارع، ولزوم البيع عند الاتيان بالشرع. هذا فائدة الشرع. هذا ما ذكره الشهيد في اللمعة. إلا أن الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ذكر تفصيلا عن الشهيد الأول في بعض تحقيقاته، وحاصل هذا التفصيل هو أن الشرط الواقع في ضمن العقد على نحوين. النحو الأول أن يكون نفس العقد كافيا في حصول الشرط وتحققه بلا حاجة لصدور صيغة وفعل من قبل المشروط عليه، كما لو اشترط البائع على المشتري أن يكون وكيلا عنه فقال بعتك الكتاب بشرط أن تكون وكيلا عنه، والوكالة تتحقق بنفس الاشتراط. فهنا لا كلام في تحقق المشروط بنفس العقد. النحو الثاني أن يكون الشرط يعني المشروط لا يتحقق بنفس العقد، بل يحتاج إلى فعل من المشروط عليه كاشتراط العقد، كما إذا اشترط البائع على المشتري أن يعتق العقد، وعتق العبد لا يتحقق بنفس الشرط بل بسبب خاص من قبل المالك وهو إنشاء العتق. فهنا في هذا التفصيل ذكر الشهيد الأول الوجه لهذا التفصيل بين هذين النحوين، شرط النتيجة مثل الوكالة يتحقق بنفس الشرط، وأما شرط الفعل مثل العتق لا يتحقق، وإنما يوجب ثبوت الخيار عند التخلف. وحاصل ما ذكره من السر والوجه لهذا التفصيل هو أنه بالنسبة إلى النحو الأول كاشتراط الوكالة لأن الشرط يكون كالجزء من الإيجاب والقبول، فهو تابع لهما للإيجاب والقبول. وبما أن العقد لازم وهو عقد البيع، فتكون الوكالة متحققة ولازمة. ولو كان العقد الحاصل جائزا كالهبة مثلا، فيكون الشرط المتحقق بالعقد جائزا تبعا للعقد. إذا في النحو الأول يكون الشرط جزءا فيأخذ حكم الإيجاب والقبول من اللزوم ومن الجواز. فإذا العقد جائز يكون الشرط جائز، العقد لازم يكون الشرط لازم ويتحقق بنفس العقد والاشتراط. وأما بالنسبة دقق إلى النحو الثاني كاشتراط العتق، فلا يتحقق بنفس العقد لأنه منوط بسبب خاص، وبالتالي يكون العقد معلقا على هذا الشرط وهو العتق. وبما أن الشرط وهو العتق ممكن الحصول وممكن عدم حصوله، فالعقد إذن ينقلب من كونه لازما إلى كونه جائزا، إذ لا يمكن أن يكون العقد لازما والشرط جائزا. وبما أن الشرط جائز فبتبع ذلك يكون العقد المعلق على الممكن والجائز جائز. هذا ما ذكره الشهيد الأول في بعض تحقيقاته، ومن هذا الذي ذكره في بعض التحقيقات نعرف المستند لما ذكره في اللمعة من عدم وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، حيث إنه يقول بأن هذا الشرط يقلب العقد من لازم إلى كونه جائزا. هذا أثره، وناقشه طبعا الشهيد الثاني في الروضة بأن الأقوى اللزوم مطلقا. هذا ما ذكره الشهيد الثاني، لكن الإنصاف أن هذا ليس دليلا على القول الثاني، إنما نقل لكلام الشهيد ليس إلا، هذا أصل الدعوة. وكان المناسب بالمصنف أن يبين الدليل الذي جعل الشهيد يميل إلى هذا القول. وقد ذكر الشهيد الثاني دليلا وهو الأصل، حيث إنه لا يوجد دليل على وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، وعدم الدليل دليل العدم، فنجري أصالة البراءة عن وجوب الوفاء بالشرط. وأما الأخبار وأما الآية أوفوا بالعقود فهذه ناظرة للحكم الوضعي ليس إلا. هذا تمام الكلام في عبارة الشهيد. طبق هذا المقدار خلافا لظاهر الشهيد في اللغة، وربما ينسب أيضا إلى غير الشهيد، حيث قال الشهيد الأول في اللغة إنه لا يجب على المشروط عليه فعل الشر، وإنما فائدته يعني فائدة الشر جعل البيع عرضة للزوال. ووجهه هذا الكلام هنا كأن هذا دليل، لا ليس هذا دليل. ووجهه مع ضعفه يظهر مما ذكره قدس سره في تفصيله، عند تفصيل في بعض تحقيقاته حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة، في تفصيله المحكي في الروضة عنه في بعض تحقيقاته حكاه عنه الشهيد الثاني، وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة. وإن هذا النحو الأول. النحو الثاني، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم بل يقلب العقد اللازم جائزا. وجعل السر فيه، ما هو الوجه في هذا الكلام؟ أنه في النحو الأول أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه كالوكالة كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز، فإذا العقد لازم يكون الشرط لازم، العقد جائز يكون الشرط جائز. وأما بالنسبة للنحو الثاني وهو العتق، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد وقد علق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكن، وهو معنى قلب اللازم جائزا، انتهى. هذا الكلام، هذا كله نقل لكلام، مو وجه ولا دليل، فالمفروض المصنف يبين الدليل. قال في الروضة الشهيد الثاني بعد حكاية هذا الكلام عن الشهيد الأول، والأقوى النزوم مطلقا، يعني يجب على مشروط عليه أن يفي بالشرط مطلقا، سواء شرط نتيجة أم شرط فعل، وإن كان تفصيله يعني تفصيل الشهيد الأول في بعض تحقيقاته أجود مما اختاره في اللمعة، حيث إنه في اللمعة قال لا يجب الوفاء بالشرط مطلقا ولم يفصل كما فصل في بعض تحقيقاته. ويناقش المصنف الشهيد الثاني ويناقش الشهيد الأول بما يأتي، والحمد لله رب العالمين.